لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل لهفيه وهل يجدي أسى لهفي على موسى بن جعفر علة الإيجاد. قطع الرشيد عليه فرض صلاته. يعني الإمام بالمسجد، الإمام صف قدميه يصلي بين يدي الله، دخلوا وضعوا الحديد في يديه ورجليه جروه جراه، نظر إلى جده رسول الله، جد جد هذه أمتك وما فعلت بذريتك. قطع الرشيد علي فرض صلاته قهرا وأظهر كامن الأحقاد ما زال ينقل في السجون يا رسول الله. لهفي على تلك الساقين المرضوضتين بالحديد، لهفي على اليدين اللتين أكلا فيهما الحديد يا رسول الله. ما زال ينقل في السجون معانيا ثقل الحديد وعضة الأقياد. حتى إليه دس سما قاتلا وإماما فأصاب خير منبة وهادي وضعوه على جسر الرصافة نعشه عليه عليه نادى بالهوان منادي والله والله ما شاف في حياته ولا ساعة هنية خائبة ابكيه اندبه ما شاف في حياته ولا ساعة هنية بسرداب مظلم جرع كاسات المنية بالسجين ما يعرف نهار من العشية حضن صبر قلبه تفطر والصبر مور عز عليك يا رسول الله امر الطاغي تشيل بن جعفر حمامي امر الطاغي تشيل ابن جعفر حمامين شالوا الجنازة ولا مشت خلفه رجاجين دباه فوق الجسر وبرجله زناجين زناجين وقلوب شيعتهم عليه بنار تسعار ما حال لسان الشيعة عزنا تبدل يا فخر طيبة وتهامة كل يوم نترجاك تطلع بالسلامة ثار الدهر بقلوبنا صوب سهامة صاحت يا ابو ابراهيم يا مقصايرك شر ما حال البضع ما حال البضع في مثل هالليلة هذه وهي ترى الجنازة ملقاة على الجسر للكاظم للكاظم تعنت وهلت دمعها نسيت لطم خدها ونست كسرة ضلعها للكاظم تعنت وهلت دمعها نسيت لطم خدها ونست كسرة ضلعها والله يا ربي هالدهر والله فجعها اتنادي يا ربي القوم ابني سامين جثة ولدها على الجسر ظلت رمية جثة ولدها على الجسر ظلت رمية مرمي ثلاث ساعات هالنفس الزكية واي ماما لكنما الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام على حليف السجدة الطويلة موسى بن جعفر السلام على صاحب الدموع الغزيرة موسى بن جعفر
السلام على باب الحوائج موسى بن جعفر. بدأت هذه الحياة الكريمة لإمامنا راهب آل محمد وكاظم آل محمد العبد الصالح الإمام موسى بن جعفر سليل المصطفى محمد. بدأت في سنة 128 على المشهور في السابع من شهر صفر، وعلى ما يراه بعض الأعلام والباحثين في أواخر ذي الحجة، بعض من كتب حاول وله أدلة في أن ولادة الإمام الكاظم عليه السلام هي بعد رجوع الإمام الصادق عليه السلام من الحج، دخل إلى منطقة الأبواء، وهذه المنطقة القريبة من مكة وهي عزيزة على قلوب أهل البيت عليهم السلام، حيث فيها قبر السيدة الجليلة الطاهرة السيدة آمنة بنت وهب أم النبي محمد. هناك وضعت حميدة المصفات، هذه المرأة الطاهرة التي أطلق عليها الإمام الصادق المصفات لأنها صافية من كل عيب كاملة بما أكملها الله، وضعت بالإمام الكاظم عليه السلام في هذه المنطقة، نشأ وترعرع في أحضان أبيه الإمام الصادق عليه السلام تقريبا 20 سنة، قضاها مع أبي من سنة 128 إلى سنة 148. خفاء الإمام الكاظم عليه السلام في تلك الفترة كان تقية من الإمام الصادق عليه السلام حفاظا على حياة الإمام الكاظم عليه السلام. لاحظ مثلا لما يجي لسيرة ما ترى مثلا ظهور في تلك الفترة، أو تجد مثلا يجي مجموعة كما سأذكر من الكوفة يسألوا من الإمام بعد الإمام الصادق، ليش؟ هذه حالة نادرة في تاريخ أهل البيت عليهم السلام، هذا حفاظ. ليش أذكر لك هالحادثة؟ المنصور الدوانيقي أرسل مجموعة قتلة من المجرمين، قل لهم بعد أن يدفن جعفر ابن محمد اقلبوا داره عاليها سافلها، وانظروا إلى من أوصى، ولا ترجعوا لي إلا برأس وصي جعفر. ترجعون بغير رأسه، ما أريد غير رأس وصي جعفر. إجوا بالفعل هؤلاء المجرمون، دخلوا إلى دار الإمام بعد رحيله، فتشوها قلبوا عليها كذا. الإمام الصادق عليه السلام وضع وصية ظاهرية، والإمامة الوصية بالإمامة هو عهد من الله سبحانه وتعالى، هذه وصية حفاظ على حياة الإمام الكاظم عليه السلام، هذا ما أوصى به جعفر بن محمد. وكتب الإمام أوصى إلى 5 من ضمنهم عبد الله الأفطح وجارية سليمة، ومن ضمنهم الإمام الكاظم، لكن أول شخصية وضعها الإمام الصادق عليه السلام هو المنصور الدوانيقي. شافوا الوصية قالوا ليس إلى هنالك من سبيله، شلون يعني الوصية أول واحد المنصور؟ أخذوا الوصية إجوا دخلوا على المنصور وعينه فيها الشرر، قال أين رأس وصي جعفر؟ وين رأسه؟ حتى تعرف أن هؤلاء ليس لهم إلا لغة القتل والذبح، يعني لها الدرجة. سكتوا، قال أجيبوني أين رأس وصي جعفر؟ قالوا ليس إلى هنالك من سبيل. قال وكيف؟ قالوا لأوصى إلى 5، والخمسة ما ممكن قتلهم، يعني لو قتلنا مجموعة ترى يعني أكو واحد ممتنع أن يقتل. قال وكيف؟ قالوا هذا ما صح، خذ وصية جعفر وشوفها نظار، وإذا أول واحد هو
منصور الدوالي غضب بهت اندهش قال لقد علم ما في ضمائرنا جعفر بن محمد فحفظ حياة وصيه. فهنا الإمام الكاظم عليه السلام كان حفاظ على حياته. وإلا نأكد لك هناك حوادث كثيرة تبين عظمة الإمام ووجود الإمام وحضور الإمام. يذكر شفيق البلخي يقول حججت في سنة 149 يعني أول سنة لإمامة الإمام الكاظم عليه السلام، لأن الإمام الصادق توفي سنة 148. يقول حجاج يقول جئت إلى منطقة قريب مكة والناس يعني موضع استراحة، فرأيت شاب عليه جبة وهو يعني منعزل يذكر الله كذا، فكرت أنه من الصوفية، قلت هذا أخذ العزلة لعله من الصوفية، فأردت أن أوبخه. إذن كانت يعني الفرقة الصوفية آنذاك ينظر إليها بأنها تعتزل العمل وكذا وما شابه، فيقول أردت أن أوبخه. يقول أقبلت عليه فنظر إلي قال يا شفيق ابتعد عن الظن إن بعض الظن إثم. يقول اهتزيت أخبرني بما في ضميري. يقول رجعت وأنا متفكر من يكون هذا. يقول حاولت أعتذر من اختفى. يقول حتى سرنا وصلنا إلى منطقة قريب مكة أيضا صار موضع استراحة. يقول فلمحته موجود. يقول إجيت قاصد شنو أن أعتذر من، فنظر إلي قال يا شفيق وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يقول خلاص بعد أنا وصلت إلى حالة أن هذا عظيم من العظماء، أن هذا شخصية إلهية شخصية ملكوتية. يقول أيضا اختفى عن الأنظار. يقول حتى وصلنا قريب مكة صار تقريبا وقت الصلاة، هناك بئر غائرة، بئر غائرة ركيكة ماءها يعني يا الله تعطي شيء من الماء. أخذ الآلة وضعها داخل البئر، حاول أن يخرج شيء من الماء انقطعت آلة البئر. يقول وأنا أراقبه أريد أعرف من يكون. يقول تأملت فيه فرمق السماء بطرفه، صار يتمتم بكلمات، وإذا بتلك البئر تتفجر بالماء العذب الزلال. يقول أيقنت يقينا أن هذا حجة الله لا محالة، هذا حجة من حجج الله. يقول إلى أن وصلنا مكة فرأيته عند البيت الحرام والناس حوله صفوف يقبلونه، هذا يسأل والإمام يجيب. يقول إجيت قلت هذه فرصة، سألت البعض من يكون هذا، قال أولا تعرفه إنه الإمام موسى بن جعفر سليل المصطفى محمد. محمد هالحادثة وعلى شاكلتها من الحوادث الكثيرة في حياة الإمام موسى بن جعفر، حتى أن بعض الحوادث كان يتخفى الإمام، مثل لما أحيا البقرة في أرض منى في موسم الحج وصرخت المرأة والله إنه لقد بعث المسيح عيسى بن مريم، اختفى الإمام بين الأنظار بأنه لا يعرف من الشخصية التي قامت بإحياء شنو تلك البقرة. شاهد ما في أن الإمام سلام الله عليه كثير من الأمور كان يتخفى، بعضها كان يظهر ليعرف الناس إمامته، إنما بدأ الأمر ينتشر أكثر فأكثر لما إجى هشام ابن سالم رضوان الله عليه من الكوفة وعنده وفد كبير، جاء المدينة قاصد رؤية الإمام. دخلوا المدينة جماعة عبد الله الأفطح أخو الإمام الكاظم، كانوا يشوفوا إذا واحد إجى وجه غريب أخذوه قال له تعال نوديك إلى الإمام.
اجوا اخذوهم. هشام بن سالم شخصية عظيمة، عالم، ادخلوهم الى وين؟ الى الدار. التفت عبد الله بن عبد الله الافطاح، قال لهم انا ابن الامام الصادق، انا الامام. قال له انت الامام؟ قال بلى. قال قل لي كم في كذا من الزكاة؟ جاوب جواب خطأ. كم في كذا؟ كم في كذا؟ ما تقول في كذا؟ هشام بن سالم قال تعالى الله أن ينصب حجة لعباده فيسأل الحجة فيخطئ في جوابه، هذا محال أن يكون هو الإمام. طلعوا وهم في غاية الهم، شلون الإنسان ما يعرف من هو الإمام؟ شلون؟ أين الإمام؟ أين مختفي وصي الإمام الصادق؟ أين الإمام الكاظم؟ وين مختفي؟ فصاروا يقولون إلى أين نذهب؟ أإلى المرجئة أم إلى الحرورية أم إلى القدرية أم إلى الفطحية؟ إلى وين الروح؟ أخذتنا الأمواج يا إلهنا، دلنا على وليك. يقولوا قصدنا قبر النبي صلى الله عليه وآله، لما دخلنا نشكو همنا، وإذا شاب وجهه يشع نورا في زاوية من زوايا المسجد، نظر إلينا قال يا فلان ابن فلان إلي، ويا فلان ابن فلان إلي، لا إلى المرجئة ولا إلى القدرية ولا إلى الحرورية، حتى إذا اجتمعنا حوله فصار يسأل الرجل عن أولاده وأهله وعشيرته وجيرانه كأنه واحد منهم. فقال لا تعجبوا، إن الله قد من عليكم برؤية إمامكم. قال هشام من؟ أين الإمام؟ قال الإمام أمامكم، أنا إمامكم موسى بن جعفر. محمد. بدأ الأمر ينتشر، بدأ صيت الإمام سلام الله عليه يأخذ. إذا حج الإمام أو اعتمر تحج الآلاف بحج الإمام، وخصوصا يعني تعال وشوف هالحادثة. طبعا صارت فترة رخاء في أيام يعني الفترة اللي سكت فيها الدوانيقي بعد الحادثة اللي ذكرناها، إلى أن جاء اللا رشيد، وتعرف هارون ونصبه العداء وكذا، والمواقف اللي حصلت بينه وبين الإمام سلام الله عليه جعلت تلك النفس المظلمة تزداد ظلمة وحقدا ونصبا. شوف حب الناس وتعلق الناس بأهل البيت عليهم السلام مع تلك الظروف. شوف يوم من الأيام كان هارون بالحرم المكي يطوف كذا، طلع وإذا يشوف مئات من الناس تزدلف إلى داخل الحرم. سأل حاشيته قال لهم ما الأمر؟ الحرم من شوي هادئ وأنا طفيت ماكو يعني ذاك الزحام، والآن أشوف مئات تزدلف إلى داخل الحرم. سكتوا. قال أجيبوني، ليش الزحام؟ قالوا لي يعني ممكن الشيء يزعجهك، ترى موسى ابن جعفر أقبل يطوف بالكعبة والناس أقبلت تطوف بطوافه. قال أيطوف موسى ابن جعفر بالكعبة والناس تقبل بطواف تطوف بطوافه، وأنا الخليفة هارون ماكو أحد حولي إلا حاشيتي. امتلأ شوف النفس. قال خذوا كرسي وضعوه عند الحجر الأسود واستوقفوا موسى ابن جعفر. بالفعل اجوا وزاحموا الناس وضعوا كرسي، الامام يطوف استوقفه. قال يا موسى يا ابن جعفر تطوف الناس بطوافك وكأنك انت الخليفة، يعني انت الخليفة حتى الناس وهالآلاف تطوف بطوافك. التفت له الامام سلام الله عليه، شوف هالمنطق. قال يا هارون انت امام الجسوم، اللي حولك هؤلاء كلها همها دنياها وعلفها، وأنا إمام القلوب، اللي حولي ما تريد شيء إلا رضا الله سبحانه وتعالى. ومشى الإمام سلام الله يعني. هذا موقف. موقف لما اجب الامام قال له حدد لي فدك وساردها لكم، وحددها الامام سلام الله عليه بشيء من يعني الدولة الاسلامية انذاك، وقال له اذا اخذتم هذا ما بقي لنا بني العباس. موقف اخر لما منع صفوان الجمال ان يتعامل مع هارون في ان يؤجر له الجمال. مواقف كثيرة كان الإمام سلام الله عليه يقف في وجه هذا الطاغية، وكما ذكرت لك سبب الحقد والحسد هو أنه شاف الناس شلون كلها تقبل على الإمام سلام الله عليه، فأراد تغييب الإمام في السجن حتى شنو يبعد الإمام بكل وسيلة عن ماذا؟ عن القاعدة الشعبية آنذاك. بالفعل اخذ سجن بالمدينة ثم نقله الى سجن البصرة عند جعفر المنصور الدوانيقي، بعدها بعد سنة تقريبا نقله الى سجن الفضل بن الربيع بالكوفة. شاف واحد يسأل يقول شنو سبب نقل الامام من سجن الى سجن؟ هل ترى ملاحظة ليش ينقل الامام من الكوفة نوبة البصرة نوبة المدينة؟ لأن يقولون كل من جالس الإمام تأثر بأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. خاف هارون يفتضح، بأي ذنب هذا يسجن؟ بأي ذنب يوضع الحديد في يديه ورجليه؟ أي ذنب هالشخصية الإلهية؟ فأراد تغييب الإمام في الطامورة، والطامورة ما كان سجن مركزي، لا كانت هي دار السندي بن شاهك. أكو غرفة مظلمة تحت الدار، تلك الغرفة التي سجن فيها الإمام سلام الله عليه، حتى يغيب تماما عن الناس. وبالفعل غيب الإمام، لكن ما غاب شخصه عن قلوب محبيه، وصوته يدوي في تلك الطامورة: إلهي طالما سألتك أن تفرغني لعبادتك، اللهم فلك الحمد ولك الشكر على آلائك. بالفعل بقي الإمام، شاف هارون أن الأمر من سجن الإمام ما أثنى الإمام عن أمره، وما خلى الشيعة يتركون حب الإمام وكذا، فأراد أن يساوم الإمام. أرسل يحيى البرمكي قال روح إلى موسى بن جعفر وقول له ترى ابن عمك هارون أخطأ في سجنك، لكن صعب يطلع أمام الناس أنه ظالم، فهذه وثيقة وقع عليها، وما رايح أحد ينظر إلى هذه الوثيقة إلا أنا وأنت وهارون، ما أحد رايح يطلع عليها. إجا يحيى نقل هالأمر إلى الإمام، قال الإمام أبلغ هارون أن كل يوم ينقضي عنه في الرخاء ينقضي عني في البلاء، مثل ما تطلع الشمس من المشرق وتغرب من المغرب علينا نحن الاثنين حتى تنقضي الدنيا ونقف بين يدي جبار لا يظلم أحدا، ولينظر لمن الخلود وما بقي من أيامي إلا القليل. وبالفعل بالفعل وين اللي خاطب السحاب من أفريقيا إلى نهاية البحر يقول أينما تمطرين يأتيني خراجك، وين أرجوك؟ ماكو إلا اللعنة في الدنيا والخزي والعذاب الأليم في الآخرة. وقوم شوف الطامورة في بغداد إيش صارت، قوم شوف موسى بن جعفر وشوف هالكرامات وشوف هالعظمة، شوف هالكرامات وشوف هالعظمة وشوف هالعطاء. الله يرحم الشيخ الوائلي، وطالما سمعتموها ولكن اذكروها، لما أصيبت ابنته بجرح في عينها من أثر زجاج، وساهمت من شدة حرارة الجرح بفرك المنطقة فساهمت في زيادة الجرح وإصابة شبكة العين، وكان بالمناسبة في بغداد آنذاك. إجا الشيخ نقلها إلى المستشفى، وكان الطاقم الطبي أرميني، شخص الطبيب الحالة قال لي يا شيخ أحمد ترى يعني الرؤية اغسل يدك ماكو رؤية. انا اجري عملية فقط اخيط الجرح واوقف النزف وازين المنطقة والا رؤية انتهت يعني. قل انت متأكد من تشخيصك؟ قل هذا حسب تشخيصي وعلمي. قل ترى انا مستعد ان احجز واسافر بها الى لندن، عندي احد الاصدقاء من الاطباء هنا. قل له انت بدل ان تذهب الى لندن عندك عنوان هالطبيب تلفون كذا؟ قل بلا. قل له خابر اتصل عليه. اتصل على الطبيب لقى. قل له عطني الطبيب. تحدث ويا الطبيب. قل له عطني شيخ. قل له يا شيخ احمد ترى الطبيب اللي يقوله حسب تشخيص الطبيب نفس الشيء اللي بتحصله في بغداد بتحصله في لندن، ماكو فايدة. حسب رؤية الطبيب الطبية ان العين ما بها حول، فانت لا تخسر نفسك بعد تذاكر وعضى سفر وكذا، انت توكل على الله وخليه يجري العملية وخلاص. الشيخ قال له اجري العملية. اجري العملية بس وقع على اجراء العملية نزل مسرعا وعينه ترمق قبة موسى بن جعفر وكأنه يخاطبه في روائعه لقدسك يا باب الحوائج باب جفت حوله للطالبين رغاب وصل دخل زار صلى إجا مسك بقبر قال سيدي ولدت وأبي وأمي يناديان يا باب الحوائج وتعلمت وأنت باب الحوائج وصعدت المنبر ونطقت يا باب الحوائج واليوم أنا لي حاجة آيس الأطباء منها وبابكم مفتوح فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك. يقول طلع الشيخ طلع أجريت العملية. بعد فترة يومين ثلاثة إجا موعد كشف الغطاء عن العين مغطاة. الطبيب التفت الى الطفلة، كانت هذه المرأة اللي حكتها الامر كانت طفلة، قال لها ما هذا؟ قالت ارى اصبعين اثنين بهذه ام هذه؟ قالت بكلتا العينين. متأكدة بنية؟ قالت بلى. اجوا غطى العين السليمة. قال لها ما هذا؟ وإذا نفس النتيجة، رؤية سليمة، رؤية صحيحة. اندهش الطبيب، جاء كشف مباشرة، التفت إلى الشيخ قال له وين رحت؟ أنا ما شفت واحد تجرى لابنة عملية وأنت خائف عليها خوف وأفتقدك في أثناء العملية وما أشوفك تسأل وين رحت؟ وين رحت؟ إلى أين؟ وين ذهبت؟ قال له أنا رحت إلى بيت من بيوت الله، رحت إلى باب من أبواب الله. قال له مثل ما عندكم اعتقاد في المسيح عيسى بن مريم ترى عندنا. قال له من يكون؟ قال له موسى ابن جعفر سليل النبي صلى الله عليه وآله، ترى هذا لهم كرامة عند الله جل وعلا. وإذا الطبيب يوقن وفي النهاية يسلم ويدخل في مذهب أهل البيت عليهم السلام، نعم هذا شيء بسيط من كرامات باب الحوائج. اليوم تجد مئات الآلاف تزدلف. إذا كانت هناك أربعينية في شهر صفر يزدلف فيها الملايين، ورايح يعني أذكر لك هالملايين اللي تزدلف في شهر صفر، لو سألت قلت له شنو رايح تسوي بالأربعين؟ واحد يقول أساعد زين العابدين في دفن الرؤوس، واحد يقول أستقبل النساء الحاسرات، واحد يقول أنشف دموع الأطفال والطفلات. زين تكرارها يتكرر هالليلة ويوم غد في الكاظمية في بغداد ملايين. تسألهم شو رايحين لماذا؟ قال واحد لعلي أرمي بجسدي أستقبل الجنازة بدل أن تلقى على الأرض. واحد يقول لعلي احظى ان افك الحديد الذي عض على الساقين الرقيقتين، واحد يقول لعلي احظى بان احمل الجنازة بدل ان تبقى 3 ساعات على الجسر. واماما اجركم الله، بقي الامام بالسجن حتى تعب الشيعة وآيسوا وامتنأت قلوبهم شوقا الى الامام. اجاوا ابن سويد متى الفرج؟ تعبنا. صار اتصال عن طريق احد الحراس عن طريق المسيب، وصلوا الى الامام. الامام قال اخبروا شيعته ان الفرج قريب. متى سيدي؟ ترى قلوب الشيعة تشتعل نار. قال بعد 3 ايام. نحتاج سيدي الى منطقة واسعة لاستقبالك. قال ان المكان على جسر بغداد. شاع الخبر حتى ان بعضهم بات في مثل هذه الليلة على الجسر، صلى الفجر على الجسر، لبسوا افخر انواع الزينة، كل واحد يهنئ الاخر ايامك سعيدة بخروج الامام. هذا والامام دس اليه ثم القتالى، حان حينه ودنا اجله. اجرك الله يا رسول الله، ليس معه احد في السجن يغمض عينيه ويمد يده الا اصواتكم يا شيعة. واماما مالت رقبته، انقطع نفسه وفاضت روحه. شهيدا مظلوما مضطهدا واماما، امر الطاغية ان توضع الجنازة على 4 من الحمالين ولا يفك الحديد منها. اقبلوا ورموا الجنازة على الجسر، هذا والشيعة ينتظرون وافواجهم تقبل، حتى صار وقت الزوال واشتد حرارة الشمس. فاقبلوا يا ابن سويد اخبرنا متى سيخرج الامام، انتصف النهار، متى يا ابن سويد؟ قال والله لقد وعدنا ولكن لا علم لي. رمق ابن سويد الجنازة ملقاة على الجسر. قال يا لله، من الصباح الى الظهيرة والجنازة اما لهذا الرجل عشيرة؟ هذا ما له عشيرة. خفق قلب ابن سويد، اقبل ابن سويد يمد رجلا ويقبض اخرى حتى وصل عند الجنازة. جلس مد يده قبضها، مدها مرة اخرى قبضها، ثم كشف العباء وإذا وجه الإمام يشع نورا. نادى يا شيعة هذا إمامكم، ضجوا ضجة واحدة. وإماما ويا خلق شفتوا جنازة بالحديد مقيدة على جسر بغداد تبكي لحالتها العد. حول سليمان صارخ من سمع ذاك النداء، قال خبروني صاير ضاق برحب الفضا. قالوا اللي على الجسر صوبين كلهم ينظرون، عدهم جنازة حجاز مددوا يتفرجون. قال جيبوها بعجل لي قبل يزلزل الكون، هذا من بيت الرسالة وبيدهم حتى حتم القضاء. وبالفعل جهزوا الإمام ونادى المنادي على ومن أراد أن يشيع الطيب من الطيب فليقبل. وانتوا أقبلتم هالليلة ها أجركم على الله لتشيع هالجنازة الملقاة. نشارك هالملايين بأصواتنا. ما حال مشية الشيعة من وراء نعش كاشفين الراس كلها منكست جلع واللسان شرد شعرها والزلم تلطم لها على امام بالسجن ميت ولا حد غم وعم غريب الغابرية وين غابت شيعة حسين لا تحضر لا قبل مدوس الأعادي جث عاينا وزينا بتنخي من يشيل فاطم قومي يا ابنة الخير والنبي. اللهم صل على محمد وآل محمد آجرنا في مصيبتنا يا الله. اللهم بحق وليك موسى بن جعفر وآبائه وأبنائه الطاهرين فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات سيما المرضى المنظورين والأسرى المكروبين والمحتاجين والمغمومين يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا بلاء الدنيا وبلاء الآخرة. من كان في مجلسنا صاحب حاجة من المؤمنين والمؤمنات اللهم فرج عنهم واقضي حوائجهم وحوائج السلام المحتاجين. والفاتحة مع الصلوات.